أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ارفع المقيف شوي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الرحمة والهدى، الداعي إلى الحق والرشاد، صلى الله عليه وعلى ذريته الطاهرة حملة العلم وقدوات الخير والصلاح. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. كل من يؤمن بوجود خالق للحياة ومدبر للكون فإنه يندفع فطريا للالتجاء لذلك الخالق عند الشدائد والملمات، ما دام يعتقد أن هناك إلها خالقا مدبرا، فحينما تصيبه ملمة شدة فإنه يلتجئ إلى ذلك الخالق لإيمانه بقدرته ولإيمانه بهيمنته على كل شيء في هذه الحياة. هذا اندفاع فطري حتى عند البشر الذين لا يلتزمون بحالة دينية، عند الشدائد تدفعهم فطرتهم للتوجه إلى تلك القوة المدبرة وهي الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فالتوجه إلى الله، إلى القوة المدبرة للكون، هذا أمر فطري في كل الديانات السماوية. احتل الدعاء موقعا رئيسا. نجد الآن فيما تبقى من الديانة اليهودية والمسيحية حتى مع ما لحق بهما كما نعتقد نحن من تشويه وتحريف، لكن مسألة الدعاء مسألة أساسية عند هذه الديانات وغيرها من الديانات. أما في الإسلام فقد حظي الدعاء باهتمام بالغ ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده عليه ويطلبه منهم. الله تعالى يطلب من العباد أن يدعوه، وقال ربكم ادعوني. الله تعالى يريد من الناس أن يدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يطلب منهم أن يدعوه. وفي آيات كثيرة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الدعاء، وفي النصوص أحاديث كثيرة تركز على الدعاء باعتباره من أهم وسائل التواصل بين العبد وبين ربه. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الدعاء مخ العبادة، جوهر العبادة هو الدعاء. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ترك الدعاء معصية. ترك الدعاء، أن الإنسان لا يدعو الله، هذا معصية. وعنه صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة الدعاء. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أحب الأعمال إلى الله في الأرض الدعاء. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من أن يسأل. الله تعالى يحب أن يسأل، أن العبد يسأله. وورد أنه قد سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما تقول في رجلين دخلا المسجد جميعا كان أحدهما أكثر صلاة والآخر أكثر دعاء، فأيهما أفضل؟ قال عليه السلام: كل حسن، اللي يصلي زين واللي يدعو زين. لكن السائل عاد وسأل الإمام: قد علمت، ولكن أيهما أفضل؟ مصر على أن يعرف من هو أفضل. أجابه الإمام عليه السلام كما في هذه الرواية: أكثرهم دعاء. أما تسمع قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم أضاف الإمام بعد ذلك حسب الرواية: هي العبادة الكبرى. الدعاء العبادة الكبرى. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومثله عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق عليهما السلام: الدعاء أفضل من قراءة القرآن. الدعاء أفضل من قراءة القرآن. نحن الآن نعيش ما تبقى من أيام شهر رمضان، وهو من أفضل أيام الدعاء وأوقات الدعاء، ولذلك نريد أن نتحدث عن سبب وعلة وفلسفة هذا الاهتمام بالدعاء. لماذا الله تعالى يريد من العبد أن يدعوه؟ لماذا هو أفضل عبادة يتقرب بها إلى الله؟ لسببين رئيسين. السبب الأول أن الدعاء يعزز عبودية الإنسان لربه، ويعزز في نفسه إيمانه بقدرة ربه وهيمنة ربه والصفات والسمات الحسنى لربه. الإنسان حينما يدعو الله ماذا يعني؟ يعني أنه يعتقد أن الله قدير على إجابة دعوته، يعتقد أن الله رحيم به، يعتقد بهذه الصفات والسمات والأسماء الحسنى لله، وأنه فقير إلى الله وأنه محتاج إلى الله ولذلك يطلب منه. فإذا الدعاء يعزز معاني الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا الدعاء يرفع معنويات الإنسان وثقته بربه. الإنسان الذي يدعو يعني يعتقد أن الله تعالى مستعد لتلبية طلبه وإجابة دعائه، وهذا يرفع معنويات الإنسان. الله تعالى من تفضله على خلقه أنه تعهد لهم بإجابة دعائهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله تعالى هو يتعهد بأن يجيب دعوتك. ونحن نرى في أمورنا الحياتية حينما يبدي أحد استعداده لتلبية مطالب أحد، فإن ذلك يرفع معنويات الطرف الآخر. الزوج الذي يقول لزوجته كل يوم اطلبي ما تريدين، اتدللي، ماذا تريدين؟ أنا مستعد لتلبية طلباتك. هذه الزوجة كم تحس بالعز، كم تحس بالفخر، كم تحس بالقوة، لأن زوجها مستعد لتلبية طلباتها. الأب حينما يشعر أبنائي ماذا تريدون اطلبوا، أنا حاضر، أنا ألبي طلبكم، هؤلاء الأبناء سيشعرون بسعادة، سيشعرون بفخر، لأن أباهم لا يرد لهم طلبا. وهكذا الموظف، العامل، علاقات الناس مع بعضهم البعض. أنت إذا عندك صديق، ما شايف بعض الأحيان إنسان يقدر صديقه، يقول ما طلبت منه شيء، ما أردت منه مساعدة، ما أصابتني مشكلة إلا وقف إلى جانبي، هذا يعتبره أعز صديق عنده. شعور الإنسان بأن الطرف الآخر مستعد له يلبي طلبه، هذا يرفع معنويات الإنسان. الله خالق الكون، مدبر الحياة، مالك كل شيء، يدللك أيها العبد، عبد الدلل، شتريد، ماذا تريد، ماذا تأمر، ماذا تطلب، ماذا تحب، ماذا ترغب أيها العبد؟ هل هناك شيء يرفع معنويات الإنسان أكثر من هذا؟ هل هناك شيء يوجب ثقة الإنسان بنفسه أكثر من هذا؟ هذا الخالق المهيمن المدبر في كل آن يقول لك عبدي ماذا تريد؟ في كل لحظة، في كل آن. ولكن على الإنسان أن يستقبل هذا النداء الإلهي، وأن يؤمن ويعتقد بذلك. النصوص والروايات تشير إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يتردد في الطلب من الله لأي شيء. بعض الأحيان في علاقاتنا الاجتماعية لما في شخص مهم أنت تتردد تطلب منه شيء صغير، هذا ما يسوى أطلب من فلان، أطلب منه أشياء كبيرة. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله يريد من عبده أن يطلب منه أي شيء صغيرا كان أو كبيرا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأل الملح وحتى يسأله شسع النعل، يعني طرف النعل إذا انقطع كيف يصلح، هذه الأشياء البسيطة إذا احتجت لها حتى هذه اطلبها من الله. اطلبها من الله مو يعني تقعد تقول يا الله وفرها إلي، يا تسعى لها وتطلبها من الله، لأنه حتى الأشياء البسيطة قد تصعب على الإنسان لسبب أو لآخر، ولكنه إذا طلبها من الله فإن الله ييسرها له. أي شيء اطلبه من ربك، عندك شيء مفتوح، دعوة مفتوحة. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: لا تحقروا صغيرا من حوائجكم، فإن أحب المؤمنين إلى الله أسألهم. أحب المؤمنين الله أسألهم. أي شيء اطلب من الله، اطلب من الله أي شيء، حتى الأشياء البسيطة التافهة في نظرك اطلبها من الله. هذا يكرس في نفسك حالة التواصل مع ربك والثقة بربك. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يتوانى الإنسان عن الدعاء؟ لماذا يتوانى الإنسان عن الدعاء؟ الدعاء ليس حالة مهنية وبروتوكولية، لازم كتاب واستقبل القبلة، صح؟ هالأشياء لها دور في أن يكون الدعاء أكثر تأثيرا، أقرب للاستجابة، الوضوء، استقبال القبلة، لكن بشكل عام خط مفتوح عندك مع ربك وخالقك في أي وقت وفي أي شيء. ولهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ما دام في مجال أن تدعو، لماذا لا تدعو؟ لماذا لا تطلب من الله؟ في بعض الأحيان الإنسان يشوف أن بعض القضايا لا بعد، هذا ما يصير، ما يصير، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. النصوص عندنا حتى في الأشياء اللي أنت تشوف أنه انتهى الموضوع بعد، الله تعالى يقول لك: مع ذلك ادعني، لعل الله تعالى يوجد فرجا ومخرجا، أو تنال شيء آخر. حتى إذا هالمشكلة ما تنحل، الله يعطيك شيء آخر. إيش فيك؟ عندك مشكلة؟ قولي لربك، عندك موضوع اطرحه مع ربك. الله تعالى يريدك أن تنفتح انفتاحا كاملا عليه في كل شيء. اسمعوا هذه الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول، طبعا أهل البيت عليهم السلام كلامهم من وحي معرفتهم بالله، من وحي معرفتهم بالسنن الإلهية. الإمام يقول فيما يروى عنه: لا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله منزلة لا تنال إلا بمسألة. لا تقول الموضوع انتهى، على الأقل تحصل منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى: ادعوا الله عز وجل ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، انتهى الموضوع، لا، ادعوا الله، ماذا تخسر؟ ويروى عن علي عليه السلام أنه قال: كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. اشتراك، وكم من الناس، ويمكن أنت مر عليك في حياتك أمور وسامع من ناس موضوع من المواضيع كنت تتوقع ما يصير، بس تقول يلا يا الله يا رب حلها فرجها، وبعدين بين طرفة عين وأخرى وإذا فرجت المسألة، حلت القضية، وانت ما كنت تتوقع. هذا يعطي الإنسان أمل كبير بربه. اللي عنده مثل هذا الرب، اللي عنده مثل هالمجال المفتوح، لماذا يبخل على نفسه؟ لذلك أدعو نفسي وأدعو إخواني المؤمنين إلى استثمار ما تبقى من هذا الشهر الكريم في التضرع إلى الله بالدعاء. مو بس ليلة القدر، مو بس أوقات معينة، على طول الخط نأخذ هذا النهج من شهر رمضان في كل شيء. أمامك، أمامك الله ومعك الله، انفتح على ربك، اطلب منه أي شيء. وهناك نصوص كثيرة تشير إلى أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فلا يخلو الأمر من أحد ثلاث. إذا دعيت ربك في شيء، إما أن يجيب لك ما طلبته، اللي طلبته يعطيك إياه، هذا واحد، أو يعطيك ما هو خير منه في الدنيا والآخرة. يمكن أنت طلبت حاجة من الله لكن ما طلبته أنت لا تعلم، لعله ليس فيه مصلحة لك، لعل هناك شيء أصلح منه، لعله ينافي حكمة إلهية، الله يعطيك ما هو خير منه. أنت تطلب من إنسان شيء يمكن ما يعطيك نفس الشيء، تروح إلى واحد تقول له أنا مديون محتاج أريد منك 100,000، ما يعطيك 100,000 لكن يعطيك قطعة أرض تسوى لها ملايين، مو زين؟ مو أحسن؟ الله يعطيك أفضل مما طلبت. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث اللي ممكن أن يصير، الله يدفع عنك بلاء وسوءا. طيب أحد هالأمور الثلاثة، الآية الكريمة لما توعد ادعوني أستجب لكم، بعض الناس يقول أنا دعيت ما حصل جواب. لحصل جواب، لكن الجواب أحد هالأمور الثلاثة، إما الشيء اللي طلبته أو خيرا منه يعطيك الله أو يدفع عنك بلاء وسوءا. وهذا من رحمة الله ومن فضل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإقبال عليه وللطلب منه، ونسأله تعالى أن يجعل دعاءنا من الدعاء المستجاب، وأن يعطينا بدعائنا أفضل مما دعونا وطلبنا لأنفسنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.